بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات والبنات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بأتمنى لو أن كل واحدة منكم يكون في يدها المصحف الشريف لتتابعوا معي شرح هذه الآيات حتى لا يلتبس عليكم الأمر أو تنسوا السؤال من الأسئلة. موعدنا اليوم مع سورة الطور، وهي سورة مكية وآياتها 49 آية. وهذه الصورة مقسمة إلى أجزاء واضحة، يعني من الآية 1 إلى 16 تهديد للكفار والمشركين ليوم الدين، وبأن عذاب الله الذي وعدهم به لا يمكن دفعه، لا يمكن إلغاءه. من الآية 17 إلى 28 خطاب إلى المؤمنين يؤكد درجات التنعيم التي سينعم ربنا تبارك وتعالى بها عليهم بعد البعث. من 29 إلى 49 خطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه تأكيد على عجز البشر جميعا فرادى مجتمعين عن الإتيان بشيء من مثل القرآن الكريم، وعن تقليد الخلق في أي صورة من صوره، يعني من أدق دقائقه إلى أقصى الوحدات. وفي هذا الجزء الأخير أو الجزء الأخير ينتهي بثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينل أحد من قبل ولا من بعد، وهذا يؤكد لنا منزلة رسول الله عند رب العالمين. وفي هذا الجزء الأخير من السورة ذكرت أم، كلمة أم، وهي للاستفهام التوبيخي التقريعي، ذكرت 15 مرة. انتهتكم على الكفار والمشركين الذين يتطاولون أحيانا يعني على حقائق القرآن الكريم. ونبدأ أو تبدأ السورة الكريمة بقسم من الله تعالى، وهو غني عن قسم لعباده. يقسم ربنا تبارك وتعالى بخمسة أمور من خلقه على أن عذابه بالكافرين واقع حتما، ولا يستطيع أحد من الخلق أن يدفعه. فيقول ربنا تبارك وتعالى: والطور، وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور. وقلنا أن الله تعالى غني عن القسم لعباده، ولكن القسم يأتي في القرآن الكريم من رب العالمين تأكيد على حتمية الأمر الذي يأتي من بعد. فالطور أولا من اللغة الطور أي جبل مكسوب بالخضرة، مكسوب بالأشجار، فكل جبل مكسوب بالخضرة يسموه طورا. لكن المقصود هنا هو طور سيناء، هذا الجبل الموجود في أقصى الشرق من التل الجنوبي بشبه جزيرة سيناء. هذا الجبل الذي ناجى سيدنا موسى عليه السلام ربه وتلقى الألواح منه، فهذا جبل له من الميزات وله من البركات ما له. ولكن للأسف الشديد المسلمون لم يهتموا بدراسة هذا الجبل، يعني لعلنا نكتشف فيه من الحقائق ما يدعم يعني دعوتنا ونداءنا بفضل القرآن الكريم على غيره من الكتب، وفضل الإسلام العظيم على غيره من المعتقدات. الطور وكتاب مسطور. كتاب مسطور اختلف العلماء في التفسير. بعض العلماء قال هذه المناسبة تقتضي أن يكون المقصود توراة موسى، لأن الطور جبل موسى أو جبل المناجاة، والطور وكتاب مسطور. بعضهم قالوا لعله القرآن الكريم، وبعضهم قال لعله اللوح المحفوظ. يعني كل هذا قيل عن الطور، وأنا أميل إلى أنه اللوح المحفوظ. وكلمة الطور هي وصف لكل جبل مصر بطولها مع جبل، ولكن المحفوظ هنا هو جبل طور موسى الذي يقع في رفيق الجنوب الجزء الجنوبي من شبه جزيرة سيناء، والمعروف باسم جبل موسى أو جبل المناجاة أو جبل الطور، الذي كلم الله تعالى موسى عنده وأنزل عليه التوراة فيه. وكتاب المسطور في رق منشور هو غالبا القرآن الكريم أو أنه لوح محفوظ، لأن أصل الرق هو الجلد الرقيق، ومنشور يعني مفتوح للجميع غير مطوي، أي معرض لكل ناظر إليه. ويأتي بعد ذلك والبيت المعمور. البيت المعمور أيضا اختلف المفسرون في تعريفه، علما أن هناك أحاديث كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه كعبة للملائكة في السماء السابعة. يقول يسأل سيد رسول الله جمع من الصحابة يقول لهم أتدرون ما البيت المعمور؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فيقول صلى الله عليه وسلم هو بيت في السماء السابعة على حيال الكعبة تماما، حتى لو خر لخر فقط، يدخله بكل يوم 70,000 ملك، فإذا خرج آخرهم لا يعودون. يعني لا يملك الملك من الملائكة أن يدخل هذا البيت إلا مرة واحدة في حياته. فهذا شيء عظيم، يعني يشير إلى كفرة الملائكة، الكفرة الهائلة للملائكة. والطور وكتاب المسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع. البيت المعمور طبعا قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرفه بأنه كعبة الملائكة في السماء السابعة، وذلك انطلقنا من قوله صلى الله عليه وسلم رفع إلي البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليه. وقال صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في التأكيد على أن البيت المعمور هو كعبة الملائكة في السماء السابعة. وفي حديث الإسراء والمعراج ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعد مجاوزته السماء السابعة قال ثم رفع به إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليه. وقال لما عرج الملك إلى السماء السابعة انتهيت إلى بناء، فقلت للملك وجبريل عليه السلام ما هذا يا جبريل؟ قال هذا بناء بناه الله تعالى بالملائكة، يدخله كل يوم 70,000 ملك يقدسون الله ويسبحونه لا يعودون فيه مرة أخرى. فالسقف المرفوع هو السماء الدنيا، وأنا بقول تقول السماء سبع، لكن باقي السماوات لا ندري عنها شيئا، لكن الذي نعرفه هو السماء الدنيا التي تظل أو تعلو الكرة الأرضية. وفي اللغة العربية تعريف السماء كل ما علاك فأظلك فهو سماء، فالسقف المرفوع هو سماء الدنيا. ويقول علماء الفلك الآن أن قطر هذه السماء الدنيا 15 بليون سنة ضوئية، وسنة ضوئية يعني تقترب من تريليون كيلومتر تقريبا، في أقل قليلا من تريليون كيلومتر، يعني مليون كيلومتر. فما تتخيل أما أضرب مليون كيلومتر في 15 بليون، 15,000 مليون، يعني رقم خيالي. والحقيقة أن أغلب فلكي الأرض لا يعلمون أن السماء الدنيا تحيط بالأرض إحاطة كاملة، تتخيلون أنها تعمل الأرض، ولكن كما ذكرنا مرات عديدة أن وصف رب السماوات والأرض وما بينهما جاء في القرآن الكريم أكثر من 20 مرة، وهذه البينية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت الأرض في مركز السماء الدنيا، وهي مركز سماء السبع كلها. فإذا أخذناهم يقفزون من نصف الكرة الشمالي إلى يعني أبعد مجد يرونه في السماء الدنيا، وجدوا أبعد نقطة ممكن أن نصل إليها علم الإنسان تبعد عنا 15 بليون سنة نظرية. ولكن لو أخذنا البعد الآخر من نصف الكرة الجنوبي إلى السماء الدنيا يصبح قطر السماء الدنيا 30 بليون سنة نظرية، يعني 30,000,000,000,000 مضروبة في تريليون كيلومتر، رقم لا يكاد البشر يتخيله. يقدر عدد المجرات في الجزء المدرك من السماء الدنيا ما بين 100,000,000,000,000 إلى 500,000,000,000,000، يعني يختلف أن الفلكيون هم يوصلون النجوم بقدر ما يستطيعون، ولكن يختلفون في العدد. عندي 100,000,000,000,000 إلى 500,000,000,000,000 نجم في هذا الجزء من السماء الدنيا. أبعد التجمعات المجرية عنا تبلغ عن 13 بليون سنة ضوئية، 13,000,000,000,000 سنة ضوئية. كما قلت سنة ضوئية تريليون كيلومتر، يعني مليون كيلومتر. أبعد نجم طبيعي أدركه الفلكيون واسمه إيكاروس، وسبق لنا أن أتينا بذكره، يأخذ عنا 9 بليون من السنين الضوئية. تبعد المتغيرات لما الباريوم النجوم المتغيرة ويأقرب إلينا كثيرا من أبعد النجوم، تبعد عنا المسافة تقدر 10.4 مليون سنة ضوئية. أبعد نقطة أدركها علماء الفلك عنا تقع على مدى 15 بليون سنة ضوئية. وكل ذلك يعني بلايين الملايين من المجرات، وتقليل تحتوي على بلايين للبلايين من النجوم، وكل نجم لابد أن له توابع كما أن الشمس لها توابع من الكواكب والكويكبات والأخبار والمذنبات والشهوب والنعازل. كل هذا يعني شيء لا يستطيع العقل البشري أن يتصوره، وهذا كله لا يمثل أكثر من 5% مما هو موجود في السماء الدنيا. فهناك المادة الخفية أو أضداد المادة والطاقة الخفية، سواء الطاقة السوداء بلاك إنرجي أو أنتي ماتر، أضداد المادة وأضداد الطاقة، لأن الله خلق كل شيء في هذا الوجود في ذوية كاملة، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع الخلق. فكل ما ذكرته يعني وأدركه العلماء في صفحة المدرك لنا من أسماء الدنيا يؤكد على عظمة هذا البناء، وأنه يستحق أن يقسم به. فقال ربنا تبارك وتعالى: والسقف المرفوع، والسقف إشارة إلى سماء الدنيا. فألا يستحق ذلك بالقسم؟ يعني شيء عظيم للغاية. وننتقل إلى القسم الأخير وهو البحر المسجور. يعني في اللغة العربية فجر التنور يعني أوقد عليه حتى أحماه. طيب كيف يحمى البحر وهو مليء بالماء؟ فقال العلماء في القديم: لا بد لنا أن نبحث عن معنى آخر لفجر غير أوقد عليه حتى أحماه، لأنهم كانوا يعلمون أن الماء والنار لها أضداد، الماء يطفئ النيران والنيران تبخر الماء. فقالوا: وجدنا من معاني فجر ملأ وكف. فقالوا: البحر المسجور يعني المملوء بالماء المكفوف عن اليابس. وهذا صحيح، يعني البحر المملوء بالماء المكفوف عن اليابس، لأن كفه ربنا تبارك وتعالى عن مزيد الماء طغيان على اليابس. ولذلك كف البحر عن مزيد ما طغيان عن اليابس آية من آيات الله سبحانه وتعالى: ولولا ذلك لغمر المياه في الأرضية كما كانت في بدايتها، فربنا تبارك وتعالى حرر هذه الكتل الأرضية لتكون السلاسل الجبلية والهضاب والمرتفعات المختلفة التي حجزت عنا مزيدا من طغيان البحر علينا. فقد البحر المسجور يعني المملوء بالماء المخوف على اليائس. ولكن بعد الحرب العالمية الثانية لجأ العلماء إلى قيام البحار والمحيطات، لأن هذه الحرب استهلكت أغلب ثروات الأرض من المعادن وغيرها من المواد. ولاحظ العلماء أن الأمواج ترمي على شواطئ البحار كرات من المنجنيز، من الحديد، من بعض المعادن المهمة. فتخيلوا أن قيام البحار والمحيطات مليئة بهذه الثروات الأرضية. فاستغرق منهم عدة سنوات حتى تمكنوا من بناء غواصة تتحمل عمق عمود الماء في البحار العميقة والمحيطات، ونزلوا إلى قيعان. ففوجئوا بأن كل محيطات الأرض وأعداد بحارها قائمة على قيعان مسجرة تفجيرا حقيقيا بالنيران. من أين تأتي هذه النيران؟ طاولة البراكين. وتأكد للعلماء أن ثورة البراكين فوق قيعان البحار العميقة والمحيطات تفوق في شدتها ثورة البراكين على اليابسة، مع عنف هذه الثورة التي نلاحظها على سطح اليابسة. وتأكد لعلماء البحار على الأقل أن جميع محيطات الأرض وأعداد بحارها قائمة على قيعان مسجرة تدليرا حقيقيا في النيران. تندفع الحمر البركانية في قاع المحيط بمئات الأمطار فتبخر الماء، يصعد سفع البخار يجي فوق غريب يتكثف في عوض، فيطفئ جبهة النيران قليلا، ثم تطور البراكين فتدفع المزيد من هذا الحمر. هذا التوازن ما بين ثورة البراكين وماء البحار والمحيطات آية من آيات الله، وصفها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث شريف يقول فيه عليه الصلاة والسلام: لا يقطر البحر إلا حاج أو معتمر أو غاد في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحر. ويعجب الإنسان بهذا الحديث، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر في حياته الشريفة أبدا. فمن أين له هذا العلم إن لم يكن وحيا من رب العالمين؟ ولم يكن أحد يعني في زمانه هذا الطويل يدرك هذه الحقيقة حتى أواخر الخمسينيات من القرن العشرين. وهذا مما يثبت لكل ذي بصيرة أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان نبيا موصولا بالوحي، علمه ربه ما لا يعرفه غيره، وأن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، وأن هذه الظاهرة تستحق أن يقسم بها فأقسم بها ربنا تبارك وتعالى في مطلع سورة الطور. هذا المطلع يحتاج إلى إضافات كثيرة، ولكن أوجدت لكم ما في هذا القشر من روعة، والطور وكتاب المسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. جواب القسم ايه؟ ان عذاب ربك لواقع ما له من ذاك. يعني كان الكفار والمشركون يتهكمون على ما حضرهم منه الانبياء المرسلون من نيران الاخره، فهنا يؤكد على حتميه وجود هذه النيران. ان عذاب ربك لواقع ما له من ذاك، يعني لا يستطيع اي انسان مهما اوتي من اسباب القوه والمنعه أن يوقف القرار الإلهي بتعذيب الكفار والمشركين في يوم البعث في يوم القيامة. إن عذاب ربك لواقع ما له من بعد. يوم تمر السماء مورا، يوم تمر، تمر يعني تضطرب، يوم تمر السماء مورا. وهذه لك سماءنا الحديدة، هذه السماء التي سيبنيها لنا ربنا تبارك وتعالى بعد أن نبنيها هذا الكون. القرآن يقول: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا ونحن سنبعث إن شاء الله تعالى من الأرض الجديدة، وهذه الأرض الجديدة ستكون أكبر من الأرض الحالية بملايين المرة، حتى ترتفع للبشر جميعا، للإنس والجن أيضا الذين سيبعثون وسيحاسبون. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يعني نحن سنبعث إن شاء الله تعالى من الأرض الجديدة. فأقول إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يوم تمر السماء مورا وتثير الجبال صيرا، وهي جبال الأرض الجديدة. يعني سيزيلها ربنا تبارك وتعالى حتى تعطي مدينة من الساحة، يعني البشر المبعوثين. وتثير الجبال صيرا فويل يومئذ للمكذبين، ويل يعني هلاك عقاب شديد. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. وانظروا الى روعه التعبير القراني، اهل الارض الان مشغولون بالدنيا ومشغولون بتفاهات الامور ولا يفكرون في مصيرهم يعني بعد الموت. الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون الى نار جهنم دعا. الدعاء هو الدفع الشديد من الظهر الى الامام. ولذلك يعني تمثل صوره بصوره العقاب والاهانه في ان واحد. يوم يدعون الى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. يقول الكفار المشركين هذه هي النيران التي كنتم تكذبون بها. فالأهل يحمل هذا أم أنتم لا تبصروا؟ هذا ليس بالسحر، كانوا يقولون عن القرآن الكريم عن غيره من الكتب السماوية أن نزل من رب العالمين أنه سحر أو شعر أو كهانة. يعني ففزعتم هذا أم أنتم لا تبصرون؟ يقال لهم في يوم القيامة اصلوها اليوم اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. إصابة يعني احترقوا بلهيبها، يعني تألموا من شدة درجات حرارات. إصابة اليوم إصابة تضطروا أو لا تضطروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. بعد كده تأتي أدعية الخطاب للصالحين الذين استفادوا بوجودهم في هذه الحياة الدنيا في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعة والعبادة وإخلاص النية والسعي لعمارة الحياة على الأرض وجعلها أيسر لخلقه الموجودين من حوله. يقول ربنا تبارك وتعالى إن المتقين في جنات ونعيم. شوفوا المقابلة بين الذين يدعون إلى جهنم دعا وبين المقيمون في جنات النعيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. طبعا سعداء ان ربنا سبحانه وتعالى يعني حماهم من عذاب الجحيم، وهم راوا كيف يدفع الكفار والمشركون الى هذه الهاويه امام انظارهم. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. عذاب الجحيم فاكهين يعني مسرورين فرحين. ويقولون تأتي كلمة الفاكهة أو التفكه، يعني الفرح المسرور السعيد بعطاء رب العالمين. فاكهين بما آتاهم ربهم وقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. يعني تقول له الملائكة كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وأنا لحظة لطيفة يعني أدركها أحد المفسرين الكرام بكتاب الله، لاحظ أن نعيم الدنيا إذا جاء الإنسان فيهنأ على ذلك، أكلة طيبة أو يعني شيء يجذبه يقول هنيئا مريئا. أما نعيم الآخرة فلا يقال له إلا هنيئا، وذلك أن عين الدنيا مهما تزق قيمته إلا أن قد يكون الورع في متاع كثيرة. يعني يمكن الإنسان يأكل أشهر الأطعمة وتصيبه بالتخمة، تصيبه بالأمراض، تصيبه برص الهضم إلى آخره. فيقال له هنيئا مريئا، دعوة له أن يتهنأ بما أكل وألا يصيبه ضرر بعد ما أكل. أما الآخرة فكلها خير وكلها بركة، فيقال له إلا هنيئا. وهذا ما يوصف الآية 4 من سورة النساء، وفي هذه الآية من سورة الطور: هنيئا بما كنتم تعملون. 19: متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. يعني يقف نعيم أهل الجنة في الجنة أنهم متكئون على سرر مرفوعة مرتبة ترتيبا دقيقا، وزوجناهم بحور عين. الحور يعني الذي يحتار العقل في كمال جمالهن، يعني الحور العين يعني ما يحار العقل في جمالهن. طبعا خلق الله يعني يكون في الآخرة أعظم وأرفع من كل من أراه في هذه الحياة الدنيا. لذلك من نعيم الآخرة وزوجهم بحور العين، حور جمع حوراء يعني ذات الجمال البالغ، وعين يعني واسعة العينين، وهذا من صفات الجمال في المرأة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يعني هنا وقفة جميلة جدا، يعني بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة قد يكون أبناؤهم وباقي أقاربهم لم يصلوا في عملهم إلى المستوى الذي رفع إليه هؤلاء المؤمنون، فيقول يدخل الرجل الجنة فيقول: يا رب أهلي، أبنائي، زوجتي، إخواني، آبائي. فيقال له أنهم لم يرقوا بعملهم إلى المستوى الذي أنت فيه، فيقول: يا رب إني فعلت ذلك لي ونفسي، فشفعني فيهم. فيأمر ربنا تبارك وتعالى بالإتيان ببقية أهله في نفس المقام الكريم الذي لحق عليه. ومن هنا لابد المرء أن يسعى في الدنيا إذا كان الله تعالى قد وهبه أبوين صالحين أو أشقاء صالحين أو أحد من أطراف أسرته ثابت على الصلاة. فيقول رب العالمين: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم، يعني ما أنقصناهم، وما ألفناهم من عملهم من شيء، ما أنقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. فيقول: وإذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده، فيقال له أنهم لم يبلغوا درجتك وعملك، فيقول: يا رب قد عملت لي وله. فيقمر بالحق. وقوله: الذين آمنوا وابتدأ خبره جملة ألحقنا بهم ذرياتهم، أي في الدرجة، واتبعتهم عطف على آمن وبإيمان متعلق به، وأداء السببية أو الظرفية، أي اتبعتهم بسبب الإيمان أمسيه، وما أدخلهم من عملهم بشيء، يعني ما خصنا المدفوعين من ثواب أعمال شيئا بإلحاق ذريتهم بهم في الضرب، بل أعطيناهم ثوابهم كاملا ورفعنا ذريتهم إلى ذريتهم فضلا وإحسانا من رب العالمين. يقال: ألفناهم يعني أنقصناهم، يعني حرمناهم، وما ألفناهم من عملهم بشيء كل امرئ بما كسب رهين. وألفناهم بالمكاسب ولحن مما يشتهون. هذا من نعيم أهل الجنة في الجنة، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. يعني في خمر في الجنة لكن ليست خمر الدنيا، لا تغيب العقل ولا يعني تجعل الإنسان يتصرف تصرفات غير لائقة بمقامه ولا بقدره، لا، يعني شرف خاص لأهل الجنة يسعدون به. قد لا يغوى فيها ولا تأثير، يعني لا تجعل الإنسان يغوى يقول أي كلام فارغ، ولا يأثم بتصرف يحط من قبله. ويطوف عليهم غدمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. اللؤلؤ المكنون عن اللؤلؤ المحفوظ في صدفته لم يمسه أي سوء. فهؤلاء الغلمان في جمالهم وفي طاعتهم وفي رونقهم شبه هذه الآية باللؤلؤ المكنون، اللؤلؤة في قلب صدفتها قبل أن تفسها يوم الإنسان. وأقبل بعضهم على بعض فسألوا هؤلاء الصالحون في الجنة، يعني كلموا بعض، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعني الحمد لله الذي أقربنا في هذه الجنة، لأننا كنا يعني قبل البعث خائفين من عباد الله، نتحاشى أن نقع في المعرض في الحرام، نتحاشى أن نضمن أن نخطئ في حق الإنسان، ولذلك كفأنا ربنا تبارك وتعالى بالجنة. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. السموم يعني الحرارة التي تدخل الجلد كالسم، يعني ووقانا عذاب السموم. فمن الله علينا بالجنة يعني ووقانا عذاب السموم. إنا كنا قبل نحوه، يعني كنا نتجه بالدعاء إلى رب العالمين، والدعاء مخ العبادة، يعني لو أدرك المسلمون قيمة الدعاء ما تأخروا عن أدائه أبدا. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، يعني وهذا من الخطاب اللائق بجلال الله، يا بر يا رحيم يا رب العالمين. تذكر هناك ينتقل الخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر الصورة، فيقول له فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. كالكفار قريش يتهمون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار منه شاعر أو كاهن أو مجنون أو يعني كل الأوصاف السيئة شرفه الله عن ذلك. ربنا تبارك وتعالى يقول له هنا يا محمد فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أن يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، فنقول على رسول شاعر يعني لروعة القرآن الكريم وجمال أسلوبه، نتربص به ريب المنون يعني نتوقع أن الموت يأخذه ويغيب عنه. أن يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، المنون الموت، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. وتقول أيضا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول له رب العالمين كلهم تربصوا انتظروا فإني معكم من المتربصين، أنا منتظر ما سيصير لكم. أيضا أن تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، هل تأمرهم عقولهم بهذا السلوك ولهذا تجاوز بينهم عن الحد؟ أم قوم طاغون يعني تجاوزوا الحدود فغضب وبغض. أم يقولون تقولا بل لا يؤمنون، كما يقولون القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم، تقوله يعني ادعى قوله قوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، وتحدي للجن والإنس أن يأتوا بشيء من مثل القرآن كما جاء في مواطن أخرى من كتاب الله، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وبين الإطراف الخطاب إلى عجز البشر ليس فقط على الإتيان بشيء من مثل القرآن الكريم، ولكن على الإتيان بشيء من خلق رب العالمين. فيقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ما في عقل يقول أنا خلق السماوات والأرض، ما في عقل إطلاقا. قلنا الأرض عبارة عن كرة من الصخر قدرتها 6000 مليون 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 طن معلقة في الفضاء، من من البشر يستطيع أن يقيم شيئا من ذلك؟ أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ هل يملكون خزائن السماوات والأرض التي لا يملكها إلا ربنا سلطان مبين. كان يدعون أن تمهن الشياطين يعني ترتفع السماء وتستمع إلى حديث الملائكة مع بعض من بعض ويأتوا سرور ذلك لبعض الكهان حتى يشتروا به عقول الناس وأموالهم. ويقول أن عندهم أخذائهم ربك وهم مسيطرون عندهم سلم يتبعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنين كان تجرى الكفار والمشركون على الادعاء أن الملائكة إله وأنهم بنات رب العالمين وهذا كلام يعني لا أساس له من الصحة. أم له البنات ولكم البنين أن تسألهم أيضا وهم المغرب المتقلون هل أنت يا محمد سألتهم مالا حتى يشعروا يعني ثقل هذا الأمر على نفوسهم أم تسألهم أجرا وهم المغرب المتقلون أم عندهم الغيب وهم يكتبون هل يعلمون الغيب يعني كل يعلم الغيب إلا الله أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون يعني يريدون إغاثتك وإغاثة المسلمين والمؤمنين من حولك أو يعني تجاوز على حدود رب العالمين هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون يعني كل الآلهة المزيفة التي عبدت من دون الله أو أشرك بها مع عبادة الله ثبت أنها لا قدرة لها على أي شيء أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوم الكسف يعني الكتلة الكبيرة من السماء من السحب من الغازات أو يعني الكسف القطعة الكبيرة ويروا كسفا من السماء ساقطا هابط عليهم يقول سحاب مرقوم وهنا لابد أن يكون لنا من الوقت السحاب يقسم عادة إلى سحب قليلة بسطح الأرض تكون عادة قليلة في المطر لا يوجد فيها ثلج ولا غرق لا يحصل فيها رعد ولا غرق وسحب عليا تسمى السحب المركمة أو السحاب المرقوم هذه السحب المركمة لم تكتشف إلا في القرن التاسع أوائل العشرين بعد ارتقاء يعني منطقة السحب العادية يعني تبدو تضاريس الجبال تهيئة التضاريس الأرضية قمم سابقة وسبوع هابطة وأودية فاصلة يعني كل القرآن يتحدث من قبل 1400 سنة يقول أو سحاب مرقوم يعني أمر معروف من أين لمحمد صلى الله عليه وسلم ذلك إلا بيكون موصولا بالوحي ومعلما كما قال أسرار الأرض فظلهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون دعهم يا محمد حتى يلاقوا يوم الآخرة والذي يعني تنخلع قلوبهم من صدورهم عندما يروا أن التهديدات التي أنزلها لهم ربهم حقيقة واقعة لا يسرون منها ولا يهربون عنها بأي شكل من الأشياء فظلوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون طبعا ماذا يمكن أن يكيد الإنسان وهو يرى هذه الملايين من البشر واقفة في ذلة كاملة كل إنسان لا يعرف ماذا مصيره أو جزاؤه عند رب العالمين فظلوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون يعني حتى مش بس الكفار المشركين الذين ظلموا من المسلمين لهم عذاب دون ذلك دون ما يتعرضه الكفار المشركون ثم تختم هذه الصورة المباركة بهدية لرب العالمين لم ينالها أحد من قبل ولا من بعد يقول له رب العالمين واصبر لحكم ربك يعني اصبر يا محمد لما قضاه ربك عليك أن تتحمل تبعات هذه الدعوة وكل إيذاء الكفار والمشركين لك ولأصحابك فيها واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا لم يرد الإنسان أبدا هذه الإنسان كذا
أن يكون له رب العالمين إنك بأعيننا فصف لحفظ ربك فإنك بأعيننا وسبح أحد ربك حين تقوم حين تقوم من النوم اذكر الله سبحانه وتعالى ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم يعني يكون العبد لنا يذكر ربه إذا فاق في الليل يعني يسبح الله يحمل الله يذكر الله يستغفر الله هذا مقام كريم عند رب العالمين وإدبار النجوم